السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ومع كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا في كتاب الوضوء ومع باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة
تفضل حماد بن أسامة أبو أسامة تفضل
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتقدم القول في هذا بما حاصله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فذكر من الثلاث آية الحجاب. قال: يا رسول الله، إن النساء يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب. فنزلت آية الحجاب. لكن ورد من طريق آخر أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى سودة بنت زمعة تمشي طريقها لقضاء الحاجة، وكانت طويلة تعرف، فقال: أما قد عرفناك يا سودة، لينزل الحجاب. فرجعت سودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له مقولة عمر، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحائجكن. وكان تحرير القول في ذلك أن الحجاب الذي أراده عمر، أراد عمر ضرب الحجاب مرتين، الأول وافق فيه الآية ونزلت: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب، والثاني لم يوافق عليه عمر، فكان عمر يريد من أزواج النبي ألا يخرجن بالمرة من البيت، فذلك عرض لسودة: أما إن قد عرفناك يا سودة، رجاء ينزل حجاب آخر بالمنع التام. فذهبت سودة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. هذا مختصر القول في هذا الباب. بعض الوعاظ إذا استرسل في الوعظ يسترسل بخرافات، وأذكر من هؤلاء الوعاظ من يقول: رحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج فيه إلا ثلاث خرجات: خروجها من بطن أمها، وخروجها من بيت أبيها لبيت الزوجية، وخروجها من بيت الزوجات إلى القبر. قل: هذا كلام طبعا ليس عليه أي مستند، ولم يولد ذلك الزمان أصلا. إن الخليل إبراهيم عليه السلام ذهب بهاجر إلى مكة البلاد الحرام، وكانت هاجر تخفي أثرها على سارة لما اتخذت المنطق لتخفي أثرها على سارة. وأيضا في كتاب الله: وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير. فالشاهد أن النسوة كنا يخرجنا لقضاء الحوائج، وخرجنا لصلاة العيد، وأيضا كانت أسماء تسوس فرس الزبير فتجمع له النوى وتدقه رضي الله تعالى عنها. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الله أعلم. تفضل يا شيخ.
قال: باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر.
التبرز في البيوت لأنهن في الصدر الأول كانوا يستنكفون من التبرز في البيوت. قالت عائشة: وشأننا شأن العرب، كنا نأنف من اتخاذ الكنف في البيوت. يعني كيف يعني واحد يقضي حاجته في بيته نأنف من ذلك؟ طبعا الوضع اختلف الآن تماما، فكنا نخرج إلى المناصع ومتبرزنا. فالبخاري بوب بباب التبرز في البيوت لبيان الجواز، ولا بد من وضع ضوابط لهذا. طبعا التبرز في البيوت مع وجود المجاري والنحوية ما في أي بأس الآن، لكن لا في الزمن الأول لم يكن عندهم مجاري، لم يكن عندهم مجاري ولا. فأيضا يجوز إذا كان المكان الأذى سيزال عن البيت بعد ذلك. تفضل.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر
الحزامي
قال حدثنا أنس بن عياض
نعم
عن عبيد الله بن محمد بن يحيى بن حبان
نعم
عن واسع بن حبان
نعم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
سبق توجيه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من القول، فقد كان ابن عمر يقول: رقيت بيتا لنا، وهنا يقول رقيت بيتا حفصة. وتقدم لكن الجمع أن يقال إن بيتا لنا يعني بيت أختي حفصة، لأن ابن عمر ورثها بعد مماتها، ورث هذا البيت. حفصة لم تلد، وزوجها رسول الله مات قبلها، فلما ماتت حفصة ورث ابن عمر دارها. فرقيت بيتا لنا يعني بيت حفصة الذي ورثه منها، والله أعلم. تفضل.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي
قال حدثنا يزيد يزيد وسكت لم يسمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى بن حبان
يزيد بن هارون، بس ليس في هذه الطبقة، هذا يزيد بن عبد الله بن الهادى. ها؟ يزيد بن هارون البخاري يأخذ عن يزيد بن هارون بواسطة، ما يتكرر هذا كثيرا يعني. نعم تفضل.
قال: حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع ابن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
ماشي، تقدم الكلام عليه، وأن العلماء جمعوا بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها، بأن قضاء الحاجة إذا كان في البنيان فلا بأس أن تستقبل وتستدبر، وإذا كان في الفضاء فالنهي على إطلاق لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. إلا أن هذا أيضا القول ليس بالمجمع عليه، فقد ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: فجئنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستدبرة الكعبة مستقبلة بين بيت المقدس، أو مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس، فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني أبو أيوب كان يطرد الكلام. والذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر المسألة من الأصل، كان ينكر مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، لأنه في الرواية السابقة هناك ناس يزعمون أن النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ولقد رأيت النبي، فدل على قلة علمه بالحديث الوردة في هذا، وقد وردت عن رسول الله من عدة طرق. تفضل.
قال: باب الاستنجاء بالماء.
نعم يا ابو ايش
نتكلم عن قاعدة اذا جاء القول مع الفعل هل يقدم.
هناك من المتأخرين من اثار مسألة وبعض المتقدمين يقول بها يتعارض القول مع الفعل ايهما يقدم فيقرر هذا المتكلم. ومنهم طائفة من علماء عصرنا إذا تعارض الفعل مع القول يقدم القول قدم القول كذا قالوا. وهذا ليس عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون بالجمع بين القول والفعل ما دام للجمع وجه. وعلى سبيل المثال بغض النظر عن سلامة الاستدلالات من عدمها قولهم في مسألة الشرب قائما فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. ورد أنه شرب قائم بغض النظر عن حكم على الأحاديث. فالآن أنا أرى أن الأحاديث التي وردت في الزجر عن الشرب قائما كلها ضعيفة كلها ضعيفة. وكان من أمثالها سندا ما ورد من طريق قتادة عن أنس أن النبي زجر عن الشرب قائما ولكن تبينت به علة وهو أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري ليس عن أنس. القائل قتادة عن أنس سلك الجادة والتحذير أنه قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري وأبو عيسى الأسواري رجل مجهول. فالخبر هذه علته. ولم يبق في الباب حديث يثبت في النهي وحديث لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا عليه أصدقاؤنا. كل هذه الأحاديث فيها كلام. لكن بغض النظر عن ما قصدت هذا الآن قصدت أن العلماء يجمعون بين القول وبين الفعل. بغض النظر عن هذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عذرا بغض النظر عن هذا فقد جمع الجمهور بين الأحاديث. يعني في فريق قال الشرب قائما ممنوع وناسخ لأحاديث والزجر عن الشرب قائما ناسخ له. وبعضهم عكس قال الشرب قائما هو الناسخ لحديث ناسخ لحديث النهي. لكن الجمهور جمعوا بين الأحاديث وقالوا بالكراهة إعمالا للأحاديث التي صاحت عندهم. وعلى هذا مسائل كثيرة كما مسألة مثلا الوضوء بفضل المرأة لو ثبتت الأخبار. وكنا نرى مسلك الجمهور هو الجمع بين القول وبين الفعل. مسلكهم الجمع بين القول وبين الفعل. بعض المتأخرين ومنهم مثلا أظن الشوكاني منهم والشيخ ناصر البان رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم يطردون قاعدة القول الفعل القول مقدم على الفعل. ونحن ليس عندنا نص في هذا ثابت بل فعل الرسول سنة تتبع وقول الرسول سنة تتبع كذلك. فإذا حررنا المسألة تحريرا واسعا هل القول يقدم على الفعل بإطراد أم الفعل يقدم على القول بإطراد أم التوسط مطلوب أم كل مسألة تبحث على حالها. إخواننا الذين يريدون بحثا ممكن يجمعوا أقوال الفقهاء ويستدلوا مثلا 20 مسألة رأي الجمهور فيها على سبيل المثال والله أعلم. تفضل. طبعا أماكن قضاء الحاجة تختلف عن ما تقول عند الوضوء بسم الله اختلف. يعني في هو يفرق بين جلوسك على الحمام الفرنجي وبين وضوءك في الحوض الذي هو على البعيد عن الحمام، فيقول لا مانع أحيانا، لأن المنع كان أثناء قضاء الحاجة. سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه السلام وهو يبول. فهذه تختلف عما إذا كنت تبولت وغسلت مكان البول أو الغائط، وبعد ذلك ذهبت تتوضأ في مكان بعيد متر أو أكثر أو أقل، فله وجه البسملة. والمانع يقول لا، كل هذا المكان مكان للشياطين من أول ما تدخل الباب إلى أن تغلق، والله أعلم. تفضل.
أكثر ابن عمر نهينا عن هذا في الفضاء، صح؟
نهينا عن هذا في الفضاء؟ لا لا لا، ما أعرفوش عن ابن عمر نهينا عن هذا في الفضاء. لا هو ولا مؤاخذة يا شيخ عمر، الرواية السابقة عن ابن عمر، عن ابن عمر أنه كان يقول إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال ابن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة. كأنه كان ما بلغته الأحاديث على هذا الكلام. أما نهينا عن ذلك في الفضاء ليكون فقه له إن ثبت عنه، لكن لا أظن أن السند يثبت. عندك سندة؟ ها؟ السند بس، السند أهم شيء في الموضوعات. بالمناسبة بعض الأفاضل الكرام تحدث عن بعض أحاديث، ونريد دائما الصفحة تكون نيرة. حديث درهم ربا أشد من 36 زانية لا يثبت لا يثبت لا يثبت، ومن ناحية المعنى أيضا لا يثبت، لأن الزنا بحليلة الجار أعظم من الربا، والزنا بالأم أعظم من الزنا بحليلة الجار، فكون كل هذا أشد من الربا. يعني في أكبر الكبائر من أن تزاني حليلة جارك، فأن تزاني أمك أشد من أن تزاني حليلة جارك، وهذا أشد وذاك أشد من الربا عموما. فكنت تقول درهم ربا أشد من 36 زانية، أدنى أن يأتي رجل أمة معنى المنكر والسند تالف، سند تالف. تفضل.
قال: باب الاستنجاء بالماء.
من قول كعب الأحبار ما في مشكلة، المهم أنه لا يثبت عن رسول الله. تفضل.
قال: باب الاستنجاء بالماء.
باب الاستنجاء بالماء. تفضل.
قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك.
يعني جواز الاستنجاء بالماء، ليس وجوب الاستنجاء بالماء بل جواز الاستنجاء بالماء. فالشخص إذا الآن قضى حاجته وتمسح بمنديل ورقي، منديل ورقي سواء مسح البول أو الغائط، هذا مجزئ أو غير مجزئ؟ عندنا الدليل على الجواز. أبغني أحجارا، كانت أحجار تلتمس لإزالة أثر البول أو أثر الغائط، إذا استعمل الماء جاز، إن استعمل الماء جاز. وكان بعض السلف أظن يروى عن حذيفة أو غيره أنه كان يكره الماء في هذا الباب، ما الماء أنقى فيما يبدو، قل للماء يجعل يدك تمس الأذى. لكن لو جمع الآن والحمد لله من تيسير الله سبحانه أنا خرجت لك مناديل، ممكن أن تزيل الأثر بمناديل إزالة تم أقوى من الأحجار، لأن مهما تمسحت بالحجر لن تستطيع إزالة الأثر تاما. وهذا قد يفيدنا في شيء يا إخوة، أحيانا الشخص يرى في ملابسه أثرا صفرة، أثر صفرة، فماذا يصنع في أثر الصفرة هذا؟ لذا علامة على نقض الوضوء؟ لا يلزم أن يكون نقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، ومع الاستجمار بالأحجار لابد أن ترى، لابد أن ما تستنزل بالأحجار 100%، لابد أن ترى أثر صفرة. إذا جلست الأثر الغائط سيبقى في فلذلك كان لابن القيم كلام في هذه المسألة طيب في يعني ترخيص شيء ما في مثل هذا الباب، والله أعلم. هو ليس أصل يسير خارج، إنما قد الأصل يسير يعفى عنه طبعا من هذا الباب، ليس من الخارج، من الخارج أصل يسير قليل لازم تتوضأ. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج
عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي بها أو به.
أعد السند والمتن.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك.
نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، قال يعني يستنجي به،
يعني يستنجي به. في دليل على الاستنجاء
اعتراضية بعد
دلالة على الاستنجاء بالماء، دلالة على الاستنجاء بالماء. وفي الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله تعالى في شأن مسجد قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. على العموم أن النبي قال يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم، فأجابوا بما حاصلوا أنهم كانوا يستنجون بالماء، فمن ثم ورد الثناء عليهم لذلك. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. نعم. يا شيخ ترجمة البخاري باب الاستنجاء بالماء ما شأنها؟ لا، هي المقدر جواز الاستنجاء بالماء. بارك الله فيك. بهذا القدر
في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا، ويكتب له القبول في السماء والأرض. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونفعكم الله بما سمعتم، وأنا معكم، ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ عمرو أثابك الله وجزاك الله كل خير، وبارك الله فيك
ولك بمثل ما دعوا
شيخنا. وكما قال أخوكم لا تنسوا صيام غد الاثنين، فالأعمال ترفع فيها إلى الله. وكان من هدي النبي أن يصوم الاثنين، ويقول أيضا إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وقد شرفنا في ليلتنا هذه الأخ الطبيب حازم شومان حفظه الله تعالى، جاء معزيا مواسيا أثابه الله. والتعزية كما سلف مشروعة بالإجماع ومستحبة بالإجماع. وحديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام الميت من النياحة حديث معلول، فهو من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وبين هشيم المدلس وبين إسماعيل بن أبي خالد واسطة، قيل إنه المدائني وقيل إن هذه الواسطة هو شريك بن عبد الله ضعيف الحفظ. فعلى أي حال استنكره الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود وغيرهم من أهل العلم. وثبت أن النسوة اجتمعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعزية ففي الصحيحين، ولكن لم يرد تأتي في باب الجنائز، ولذلك خفي على كثيرين بعضها في أبواب السلام. أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت نسوتها واجتمعت النسوة وانصرفنا بقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن، وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، فالتعزية مشروعة. وكون الناس اجتمعوا أو انصرفوا للتعزية الأمر فيه ساعة، ولم يكن لها رسم معين على عهد النبي عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أشكر لكم جميعا تفضلكم بهذه الزيارة، وأشكر لأخي الطبيب الشيخ حازم شومان حفظه الله تعالى مجيئه، ولا نحرم أنفسنا من الاستماع إلى بعض كلماته الطيبة. نسأل الله أن ينفع به الإسلام وأن ينفع به المسلمين. شكر الله لك يا دكتور حازم، وبارك الله في خطاك، ونفع بك الإسلام والمسلمين أينما كنت. فإن أذنت أن تتفضل علينا ببعض الكلمات فلك الشكر من الله ثم الشكر من إخوانك. وفقك الله، والسلام عليكم.